بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السابع يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته، فيما إذا حدث بلفظه أو إذا عرف حضوره بمسمع منه، فيما إذا قرئ عليه. نعم. إذا عرف صوته الصواب، والله أعلم، أن إذا عرف أحسن، لأنه مجرد السماع قد يسمع صوت لكن ما يدري صوت من. إذا عرف الظاهر هذا هو الصواب، عرف أو عرف. أما سمع قد يسمع صوت، يأتي واحد ما هو محدث من وراء الحجاب يتكلم، لكن يعرف أن هذا هو المحدث الفلاني. هذا قال ابن أبي الدم رحمه الله: وهذا محمول على ما إذا احتجب الشيخ على الراوي من غير عذر مبالغة في كراهة احتجابه. أما النساء فلا خلاف في جواز الرواية عنهن من مع وجوب احتجابهن، لأنه قد يقول قائل: الرجال إذا حصل عذر، طيب والنساء هل يجوز لها أن تحدث من وراء حجاب أم لا بد أن تكشف؟ الجواب: لا، تحدث من وراء حجاب بالإجماع، كما كان يحصل هذا لعائشة رضي الله عنها. قال: وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به. وكانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، ويروونه عنهن اعتمادا على الصوت. واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. والشاهد منه أنهم يعملون بأذان بلال مع أنهم ما يرونه، إنما يسمعون صوته، يسمعون صوته في الليل فيعملون به. وأيضا مما استدلوا به في هذا الباب ما جاء في البخاري من حديث المسور بن مخرمة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، شيء من الثياب، فقال لي أبي وهو مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، كان جهوري الصوت كأنه يقول نريد أو شيء من هذا. قال: فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، عرف صوته من الداخل وما رأه، فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسن وهو يقول: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. فأخذه مخرمة ورجع فرحا مسرورا بذلك القباء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمل أو اعتمد على الصوت فقط، عرف أنه مخرمة فأخرج له قباء وعرف أنه يريد قباء. فالشاهد العمل بإيش؟ بالصوت إذا عرف صاحبه. قال: وروى بإسناده عن شعبة أنه قال: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا، والله أعلم. وهذا الكلام الذي ذكر عن شعبة رحمه الله تعالى قال النووي: هذا خلاف الصواب وخلاف قول الجمهور. النووي يقول هو خلاف الصواب وخلاف قول الجمهور. وأما ابن كثير رحمه الله تعالى في المختصر يقول: وهذا عجيب وغريب جدا، وهذا عجيب وغريب جدا. ولكن ممكن أن يحمل قول شعبة رحمه الله تعالى على إيش؟ على صوت لا يعرف، على صوت لا يعرف. طيب، كما قال بعض النسوة: امرأة كانت تخرجت من جامعة الإيمان ثم صارت إلى أهل السنة، وكانت ذكية، امرأة ذكية، ثم صارت في بعض مساجد السلفيين تدرس، وما شعروا وإذا بها تقول: درست عدة الصابرين على ابن القيم. قالوا: كيف على ابن القيم؟ قالت: رأيته في المنام درسني عدة الصابرين. فمثل هذا، إذا كان الذي لا يحدث من وراء حجاب لا يدري ما هو ولا من هو، وإنما سمع صوتا ثم يأخذه ويعتمد عليه، فيحمل عليه قول شعبة، يحمل عليه قول شعبة. أما من عرف صوته، أو سواء كان عرف الصوت أو أخبر عنه ثقة، يعني مثلا كأن يأتي المحدثون إلى محدث فيحدثهم من وراء حجاب لأمر من الأمور، ويكون هناك من أبنائه من جلسائه من يخبرهم أن الشيخ هو الذي يتحدث وراء الحجاب وهم ثقات، فنعم. وقد ذكروا قصة ذلك المحدث الذي كان يحدث تلاميذه من وراء حجاب، فقال له بعضهم بعد أن لازمه كثيرا سأله بالله أن يكشف الستر، فكشف الستر فإذا وجهه أو رأسه رأس حمار، فاحتجب لأجل هذا. فسأله ما هذا ولماذا، ما الذي حصل، لماذا صرت هكذا؟ فذكر له أنه استبعد الحديث الذي يركع قبل الإمام أن يحول الله رأسه أو وجهه وجه حمار، فقال استنكرت الحديث أو استبعدت الحديث أن يكون هذا، فسابقت الإمام فحصل لي ذلك. هذه قصة منكرة، هذه قصة الله أعلم من أين جاءوا بها، هل لها سند أو أنها مذكورة هكذا بدون أسانيد، الله أعلم. الذي في ذهني أنها لم تصح. طيب، قال الثامن: من سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا ترويه عني أو لا آذن لك في روايته عني. هذه المسألة تختلف عن مسألة من حدث ونسي كما في الدروس الماضية التي مرت بنا، هذه مسألة تختلف. هذه المسألة المحدث يعترف أنه حدثه لكنه يقول له لا تحدث عني، أو قال لست أخبرك به أو رجعت عن إخباري إياك به فلا ترويه عني غير مسند ذلك إلي أنه أخطأ فيه أو شك فيه. يعني لم يقل له أنا أخطأت في هذا الحديث لا تروي عني، لا، إنما ينكر ويرفض أن يحدث به عنه بدون ذكر حجة، أو شك فيه ونحو ذلك، بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حدثه وروايته بأنه حديثه وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. وعلى هذا قول جماهير أهل العلم، بل قال القاضي عياض: ولا أعلم من قال بخلاف هذا، ولا أعلم من قال بخلاف هذا، إنما حصل الخلاف إذا أنكره، حصل الخلاف إذا أنكر، أما إذا اعترف ولم يذكر حجة لمنعه أن يحدث عنه فلا بأس يحدث عنه، إذا كان هذا التلميذ ثقة يحدث عنه. قال: وسأل الحافظ أبو سعد بن علي النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني رحمهم الله، وهذا الحافظ أبو سعد النيسابوري له أسئلة لأبي إسحاق الإسفرائيني في جزء مفرد، كما ذكر ذلك السخاوي أنها في جزء مطبوعة، في جزء مكتوبة في جزء مفرد. قال: عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز، ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره، والله أعلم. قال السخاوي: وقد عمل بهذا النسائي كما كان يحدث عن الحارث المسكين، كان يخطبه يحدث عنه، وعمل بذلك السلفي وآخرون، فهذا لا يضر. إذا حدث قوما وقصدهم بالتحديث والسماع وسمع آخرون فحدثوا به فلا يضر. ابن عليك بالتشديد عندكم؟ لا، هي صواب بدون تشديد، ابن عليك مضبوطة هكذا فتح المغيث أظن هكذا. قال: القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله. القسم الأول ما هو؟ السماع. القسم الثاني قراءة على الشيخ. القسم الثالث الإجازة. قال: القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة. والإجازة تعريفها هي الإذن بالرواية لفظا وكتبا، هي الإذن بالرواية لفظا وكتبا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. هذا التعريف موجود في فتح المغيث وموجود في عالي الرتبة. عالي الرتبة لمن هو؟ لمن عالي الرتبة؟ من يقول سعيد؟ عالي الرتبة لمن هو؟ هي الإذن بالرواية لفظا وكتبا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. عالي الرتبة في شرح نظم النخبة، ونظم النخبة هذا هو نظم كمال الدين الشمني، نظم النخبة، ثم جاء ولده شمني فشرح نظم أبيه، والشمني الأب هو أرفع من الحافظ بن حجر في الطبقة، هو شيخه، نظم النخبة لتلميذه الحافظ بن حجر ثم شرحها ولده. فالله أعلم هل هذا التعريف أخذه، إن شاء الله ننظر، هل أخذه السخاوي من الشمني أم أن الشمني أخذه من السخاوي أم أنه لغيرهما. فالسخاوي ذكره ولم يذكر أنه من كلام الشمني، لكن موجود أيضا في شرح الشمني. هي الإذن بالرواية لفظا وكتبا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، وربما أخذه عن من قبله. وكم كنا لما ندرس في المصطلح نأتي بتعاريف من التدريب أو نأتي بتعاريف من فتح المغيث، نقول قال السخاوي قال السيوطي، وعند أن تنظر في كتب من قبله ما تجد أنها موجودة، مثل هذه النكت الزركشي تجد بعض التعاريف ينقلها السخاوي وهي في نكت الزركشي، أو تجد بعض التعاريف موجودة في محاسن الإصطلاح البلقيني وهي في تدريب الراوي، وهكذا أحيانا ربما لا يذكرون من أتى بهذا التعريف وبهذا الفائدة. قال وهي متنوعة أنواع، والمؤلف هنا رحمه الله جعلها 7 أنواع، والعراقي جعلها 9 أنواع، والسخاوي قال ربما تزيد على 9 ولكنها تتداخل فيدخل بعضها في بعض، وهكذا السيوطي في التدريب ذكر أنها أكثر من هذا ولكنها ربما تتداخل، لكنها ربما تتداخل. وبالنسبة لأقسامها نبدأ فيها في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.